الحمد لله الذي لا يغلق بابه ولا يهتك حجابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المبارك فقه الخليجية. ويسرنا في هذا اليوم أن يكون ضيفنا، وهو ضيف عزيز وحبيب إلى قلبنا وإلى قلوب إخواننا في العالم الإسلامي، فضيلة الدكتور مجدي وردة المستشار بمؤتمر العالم الإسلامي. نرحب به أولا، ونحن من أسعد الناس في يومنا هذا بلقائه، فأهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
حياك الله، بارك الله فيك، أهلا بك وبالسادة المشاهدين.
بارك الله فيك، ويعني منور الدنيا كلها.
الله يبارك،
ربنا ينفعنا وينفع المسلمين بعلمك إن شاء الله.
اللهم آمين، جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
نريد فضلتك يعني نفتتح الحلقة اليوم بالعبادة المقبولة، وندور حول هذا المعنى يعني دورانا يعني نستفيد منه إن شاء الله، لا سيما والعبادات كثيرة، ناس كثير يصلون وناس يصومون يحرصون على النوافل، لكن المحك الذي يبنى عليه العمل هو القبول.
طبعا بلا شك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين
صلى الله عليه وسلم
وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في الحقيقة رب العزة تبارك وتعالى تصعد إليه في كل يوم وليلة عبادات كثيرة متزاحمة من عباده، فما من عبد من عباد الله ولا من أمة من إمائه إلا ويتلبس أحيانا بعمل صالح أو عمل من أعمال البر والصلة أو صدقة أو عطف على مسكين أو يتيم أو مساعدة الأرامل إلى غير ذلك من أعمال الخير، إلا أن الله عز وجل لا يقبل جميع تلك الأعمال التي تصعد إليه من عباده، إنما يقبل الله عز وجل بعض هذه العبادات ويرد الله عز وجل بعضها على أصحابها فلا يقبلها الله عز وجل. ويجب على المؤمن الحريص، ويجب على كل الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم، بل وعلى اختلاف مللهم ونحلهم، أن يتعلموا ما هي العبادات التي يقبلها الله وما هي الأعمال التي يردها الله، حتى لا يكونوا في يوم القيامة ممن قال الله عز وجل في شأنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبأنا عن أناس يأتون بعبادات وأعمال كثيرة تزن الجبال، ففي يوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا، وفي ذاك اليوم لا تكون هناك فرصة لاستدراك ذلك أو لإعادة العمل من جديد. فحري بالمشاهدين والمشاهدات، وحري بالمسلمين والمسلمات، وحري بكل الناس على سطح هذا الكوكب أن يتعلموا ما الذي يقبله الله وما الذي يرده الله. أولا يجب أن يعلم أن الله عز وجل قد يقبل من غير الموحدين أعمالا طيبة يجازيهم عليها في الدنيا شيئا من متاع الدنيا،
سبحان الله،
أما في الآخرة فلا خلاق ولا نصيبة لغير أهل التوحيد. فأول شرط من شروط القبول، أعني القبول في الآخرة، أن يكون العبد قد حقق التوحيد الصحيح الذي أنزل الله عز وجل به جميع الكتب، وأرسل الله عز وجل به جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا هو الشرط الأول، بغير هذا الشرط تحبط الأعمال. قال الله عز وجل يخاطب الأمة في شخص نبيها صلوات الله وسلامه عليه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان هذا في حق نبيها صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فأول ما يجب أن يحققه العبد أن يوحد الله عز وجل توحيدا صحيحا، وليس توحيد الله كما يظن العوام أن يعلم أنه يوجد خالق للكون، أو أن يفرد الله بأعماله وبصفاته هو، ليس ذلك هو المتبادر إلى ذهن من تعلم دين الله عز وجل.
يعني ليس مجرد معرفة وجود الله،
معرفة وجود الله ليس هذا هو التوحيد. نعم. الذي أرسل الله به الرسل.
نعم.
بل قال الله في حق صناديد الكفر في مكة: قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
ليقولن الله.
يقولن الله. كان أبو جهل وأبو لهب وكان عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف عليهم لعنات الله المتتابعة، كانوا يعرفون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت. فمسألة التعرف على الله بصفاته هو وتوحيده بأفعاله هو، ليست هذه كافية لتحقيق التوحيد الصحيح. إنما المعول عليه هنا هو إفراد الله بأفعالنا نحن،
سبحان الله،
بأفعال العباد.
نعم.
فإذا سألنا سألنا الله،
سبحانه وتعالى.
إذا صلينا صلينا لله. إذا سجدنا سجدنا لله. إذا دعونا دعوناه هو، ولم ندع من دونه أولياء ولا أنبياء ولا مرسلين ولا صالحين. كذلك إذا تبركنا تبركنا بما أذن لنا فيه كالتبرك بالحجر الأسود.
نعم.
أو غير ذلك مما أذن الله عز وجل فيه كما زمزم على سبيل المثال.
نعم.
أما التبرك بحجر أو بشجر أو بتمائم أو تول فهذا كله من الشرك الأكبر.
نعم.
الذي ينفي التوحيد الصحيح.
نعم.
الذي هو الشرط الأول ليقبل الله العبادة. نعم. من عباده.
هذه مشكلة كبيرة فضلت الشيخ، لأن أكثر الناس الآن ممن يعني يقولون لا إله إلا الله وممن يعيشون على التوحيد الخالص في ظنهم يقعون في مثل هذه الأمور. يعني مثلا امرأة يعني ولدها ألم به شيء من المرض تذهب به إلى السيد فلان أو الشيخ فلان أو المقبرة الفلانية، أو امرأة لا تحمل تأتي بفرع شجرة يظنون أنها شجرة مبارك، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع أنهم يصلون، ومع أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى. فيعني فما وجه التوفيق بين هذا الفعل وهذا الفعل؟
هذا الذي ذكرت فضيلتكم درب من دروب الشرك الأكبر لله عز وجل. ولذلك يحصل في الأمة ما يحصل فيها هنا وهناك. لذلك نرى الأمة تضرب وتهون على الأعداء، لأنها لم تحقق التوحيد الصحيح الذي أراده الله وأوجبه الله، بل ومن أجله خلق الله عز وجل الجن والإنس. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدوني، أي يفردوني بالعبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مهم جدا فضيلة الشيخ أن يتعرف السادة المشاهدون أن توحيد الله بأفعاله هو، هذا أمر طيب وفطري.
نعم.
ليس هذا ببطولة ولا هذا بتحصيل جائزة،
قد يكون موضع اتفاق بين الناس.
هذا اتفاق ولا أنكره إلا بعض الشواذ.
نعم.
وفي الضرورات والملمات يعودون إليه
سبحانه وتعالى.
نعم. يعودون إذا عالجوا الأمواج في البحر فعلوا كما فعل فرعون مصر. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، بعد أن كان قال ما علمت لكم من إله غيري، وبعد أن كان قد قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وبعد أن كان قال أنا ربكم الأعلى، لما عالج الأمواج في البحر قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان ذلك متأخرا بعد الغرغرة، ولذلك يقول نبينا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا بعد فوات الأوان. فمهم أن يتعرف الناس أن إفراد الله وتوحيد الله بأفعاله هو. بعض الناس إذا جاء بعض البرامج في التلفاز وجاء أحدهم فتكلم عن بعض غرائب المخلوقات وعجائب الأسماك والحيوانات والشعب المرجانية تحت الماء، ولا يفعل هذا إلا الله، الله هو الذي جعلها تفعل هذا، والله هو الخلاق، والله هو الرزاق، هو الصانع، وكذا وكذا، يظن الناس أن هذا هو الإيمان، وهذا ليس كذلك. الإيمان الحقيقي الذي بناء عليه يقبل الله عبادتك ويقبل الله عبادتك هو أن نوحد الله وأن نفرده بأفعالنا نحن. فإذا استغثنا لا نستغيث إلا بالله، وإذا حلفنا لا نحلف إلا بالله، وإذا نذرنا لا ننذر إلا لله، وإذا ذبحنا لا نذبح إلا لله، وإذا دعونا لا ندعو إلا الله. هذا هو التوحيد الذي فيه سالت الدماء. هذا هو التوحيد الذي كسرت فيه رباعيته صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الذي انقسم الناس فيه إلى جنة ونار، توحيد الله وإفراد الله بأفعالنا نحن. أما توحيد الله بأنه هو منزل المطر وهو محيي الموتى وهو الرزاق وهو الذي يراقبنا هنا وهناك ويرزقنا هنا وهناك وهو القادر على تغيير نواميس الكون، توحيده وإفراده بأفعاله هو هذا، يستوي فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر.
يعني ممكن نقول فضلت الدكتور إن توحيد الله تعالى في أفعاله وسيلة، مجرد وسيلة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في إفراده بالعبودية.
نعم، لا شك أنه يتعرف على الله عز وجل بآثار صفاته سبحانه وتعالى، ويعلم العقل المتجرد بعد ذلك أنه لا ينبغي أن يعبد إلا هو
سبحانه وتعالى.
الذي اختلف الناس فيه والذي أشرك الناس فيه هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد. هذا هو توحيد العبادة. يسميه العلماء. طيب يسميه أحيانا بتوحيد الألوهية.
نتم فضلتك إن شاء الله بقية شروط قبول العمل بعد هذا الاتصال من الحاجة أميمة من مصر، والحاجة أميمة يعني من ضيوف البرنامج الدائمين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يكرمك يا شيخ علي ويديك الصحة والعافية يا رب، وبارك الله فيك وفي الدكتور مجد يا رب.
بارك الله فيك.
ربنا يسلمك. عايز أسأل حضرتك، طبعا هو من التوحيد إن الواحد لازم يكون عنده يقين بالله طبعا. أنا عايز أعرف حضرتك، يعني يقول لنا حضرتك الفرق بين بقى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا يعني حديث فضيلة الدكتور مجدي فيه جاذبية وفائدة كبيرة جدا للأمة، وفعلا يعني مجال التوحيد لا يطرق الآن إلا بصورة يعني ضعيفة جدا، وأيضا إذا طرق فإنه يطرق بلا شمول. فضيلة الدكتور مجدي يرمي إلى شيء مهم جدا، وهو أن المرء قد يدخل في الإسلام لكنه لا يدري أنه خرج منه في بعض الأحيان ببعض الأفعال وبعض التصرفات.
صحيح.
طيب فضلتك الآن كأن هناك شروط أخرى لقبول العمل الصالح.
حتما، ولكن ما زال معنا بعض الشيء مما انتشر واشتهر بين المسلمين في نقض هذا الشرط الأول. من لم يحقق التوحيد الصحيح في عبادة الله وحده وفي صرف العبادات والأعمال له وحده سبحانه من غير شرك لا كبير ولا صغير، فلا يصرف شيئا من ذلك لغير الله. من لم يحقق هذا فلو حفظ كامل القرآن وصام النهار وقام الليل وحج واعتمر فالله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. مثال من يذبح لغير الله، الذي يذبح لله في الأضحية مثلا أو في هدي الحج، قبل أن يصل الدم إلى الأرض يكون قد ثبتت مكانته ومنزلته في جنة الله العالية بهذه السرعة. والذي يذبح للبدوي أو للحسين أو لأبي العباس أو لعبد القادر الجيلاني ويقول هذه للبدوي مثلا أو هذه للجيلاني، هذه للدسوقي، هذه للحسين مثلا أو للحسن، قبل أن يصل الدم إلى الأرض يكون قد شطب من أمة الإسلام في عين الله عز وجل، لأن الله يقول فصل لربك وانحر، أي أنه كما أنك لا تسجد إلا لله كذلك لا تذبح ولا تنحر إلا لله، وكذلك كما أنك لو سجدت لغير الله تنقض عرى دينك وتخرج وتخلع ربقة الإسلام من عنقك، كذلك لو ذبحت لغير الله تنقض عرى دينك. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله يعني طرد عن رحمة الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. فهذه مسألة من المسائل، مسألة واحدة من مسائل التوحيد، لا بد من تحقيق التوحيد في عباداتنا. فنحن بعباداتنا جميعا ظاهرة كانت أم باطنة، قولية أو فعلية، نصرف ذلك لله عز وجل. من طاف بغير كعبة الله كمن يأتي من الطائرة فيطوف بضريح الحسين طواف قدوم قبل أن يصل إلى بيته، هذا مشرك شركا أكبر بالله عز وجل، أو بغيره من الأضرحة والمقابر، وهذا مشهور بين ملايين من أبناء الأمة، فهذا أيضا سبب لافتقاد النصر. لا ينصر الله أمة تشرك به هذا النوع من الشرك على الإطلاق. فهذه المسائل التي تخص التوحيد كثير من أبنائنا وبناتنا يلبسون حظاظات، سواء كان ذلك في الرقبة أو في اليد، ومنهم من يضع 5 أصابع أحيانا بدم الذبيحة على باب البيت، ويضع خرزة جعرانية زرقاء يظن أنها تمنع الحسد، هذا كله من الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يبايعه وكان 10 بسط يمينه وبسط رسول الله يمينه، فلما وجد في يده تميمة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذه، بعد أن قبض يده، يعني عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مبايعته على الإسلام من أجل أنه يلبس في يده تميمة يتبرك بها، فقال ما هذه، قال الرجل من الواهنة يا رسول الله، يعني تقي من الواهنة، تمنع الحوادث، تمنع الأمراض، شيء من ذلك،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
فقال انزعها عنك فوالله إذا مت وهي عليك ما أفلحت أبدا،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فالذي لا يفلح أبدا هذا، والذي لا يدخل الجنة أبدا ليس بمسلم على الإطلاق،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فهذا الشرط الأول حقيقة فيه شجون وله تفريعات، وفيه توحيد الله بأسمائه وصفاته وعدم الإلحاد في توحيده وفي أسمائه وصفاته، وفيه أيضا تحقيق العلو، علو الذات وعلو الشأن. الناس في 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 المشارق والمغارب ويا للأسف اشتهر بينهم أن الله في كل مكان، وهذا يشبه في ظاهره عقيدة الحلول والاتحاد، يعني يظنون أن الله في داخل هذا السائل وتحت هذه الطاولة وفي هذا المكان وفي ذاك المكان، وهذا هذا درب من دروب الكفر.
لا حول ولا
قوة. الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، أي في العلو، أعلى شيء ليس فوقه شيء، جاء في التوراة والإنجيل والقرآن أن الله عز وجل بائن من خلقه مستو على عرشه وعرشه فوق سماواته يدبر أمور عباده سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة، الذي يعتقد أن الله تحت، يعني هو من تأمل في العبادات ما في أحد يقول سبحان ربنا ربي الأيمن أو الأيسر، إنما كله يقول سبحان ربي الأعلى والأكف ترفع إلى أعلى ورب العزة تعرج الملائكة والروح إليه.
نعم.
العروج يعني الصعود
إليه، يصعد العمل،
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
نعم.
يقول تنزيل حاميم تنزيل الكتاب، والتنزيل من أعلى إلى أسفل.
نعم.
هذا كله يحتاج أن يتعلمه المؤمن. لا يقبل الله عز وجل عبادة من رجل لا يعرف ربه.
نعم. لا حول ولا قوة.
بعض الناس دخلوا إلى مكة ظنوا أن هذا مقام إبراهيم، قالوا هذا قبر إبراهيم. وبعض الناس ممن سموا الحجر بحجر إسماعيل، وإن كان هذه التسمية غير ثابتة في صحيح السنة، قالوا ذاك قبر إيه إسماعيل. بعض البسطاء المسلمين
يظنون أنه قبر، وامرأة حجت معي أنا في أحد،
وقالوا إذن 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 الله داخل الكعبة، إذا كان إبراهيم في المقام وإسماعيل في الحجر، إذن الكعبة بداخلها رب. هذا كان إلى هذه الدرجة أصول وأساسات هذا الاعتقاد خاوية إلى هذه الدرجة، فكيف يقبل الله منا؟ كيف ينصرنا الله؟
لا حول ولا قوة إلا. طب بالنسبة في جزئيتين فقط أريد من فضلتك بيانهم، الذبح قد لا يكون للقبر أحيانا، يعني أحيانا يذبح إذا اشترى سيارة لا لأجل الاحتفال وصنع الوليمة ولكن لأمر آخر، أو إذا بنى بيتا جديدا ليس من أجل وليمة البيت وإنما من أجل أمر آخر. من أجل أمر آخر. الجزئية الأخرى بس أريد أيضا من فضلتك بيان لمسألة الأضرحة والأولياء، هل كلامنا عما يفعل عندهم يعد من السب فيهم أم أنهم لا علاقة لهم بما يحصل حولهم؟ الجزئيتين دول أرجو بيانهم.
نحن لا نسب، نحن نبين الحق من الباطل.
نعم.
نبين الحق من الباطل.
نعم.
يعني
لأن بعض الناس يظن إذا تقولنا مثلا التوظف الأضرحة نوع من الشرك، أو قلنا سؤال غير الله من أهل القبور وغيرهم نوع من الشرك، يظن أننا نزدري من دفنوا في هذه الأماكن إذا ثبت أنهم دفنوا فيه.
ليس ذلك كذلك.
نعم.
من طاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رفع يديه وقال يا محمد اشفي ولدي،
نعم،
فهو مشرك.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق.
نعم.
الله
عليه
أجمعين.
أحسنت.
ومن دعا غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء،
نعم،
ولا من الأولياء، دعاهم وقال شلاه يا بدوي،
نعم،
شلاه يا أبا العباس، يدعو غير الله ويطلب منه شيئا،
نعم،
أن يشفي الولد ويأتي إلى الطهرة ويقول جئتك يا طهرة وتبرعت بكذا وأعطيت كذا وأطعمت الفقراء كذا وكذا وكذا وما زال الولد مريض.
نعم.
يعني يعاتبها.
نعم.
وبعضهم يكتب ورقة ويحطها في القبر ويكتب في الأخير مقدمه لسيادتكم فلان الفلان، يحطها في القبر. هذا بالملايين. الذي يضحك أضحك الله سنك.
نعم.
الذي يضحكك هذا بالملايين.
نعم.
في الأمة. ولذلك كيف تنتصر هذه الأمة وكيف تنتظر أن ينصرها الله إلا إذا عادت إلى توحيد الله.
نعم.
تبارك
لا
وتعالى.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الجزئية الأخرى الذبح بقى قد يكون للجن.
نعم.
ليس مجرد أليس هذا أيضا من الشرك؟
كل من ذبح لغير الله.
نعم.
فهذا درب من دروب الشرك الأكبر.
نعم.
أما ما أومأت إليه أنه يشتري بيتا أو يشتري سيارة أو يفتح الله عليه بشيء من خير الدنيا فيذبح بقرة أو يذبح ناقة أو يذبح شاة ويوزع على الفقراء، هذا قد يكون عملا صالحا، قد يكون.
نعم.
إذا كانت النية أن يذيق الآخرين من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، وأيضا أن يدفع الأعين، يدفع عين العائنين في هذه النعمة بأن يذيقهم مما أنعم الله عليه، هذا لا بأس به. هذا لا. أما إذا كان هناك اعتقاد مخصوص وكما قلت آنفا يعني يصبغ يده بالدم ويجعل خمسة أصابع أو يعلق حذاء حقيرا صغيرا أو حدوة فرس ويعتقد أن هذا يمنع عين الحاسدين، هذا درب من دروب الشرك. من تبرك بشجر أو حجر أو تول أو شيء من ذلك أو اعتقد أن هذه الأشياء هي التي تدفع الضر أو ذهب لمشعوذي الأعمال والحجاب والعروسة المخرمة والتماتم المكتوبة بطريقة غير مفهومة، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله
عليه
وسلامه
عليه.
فهذا التوحيد برمته الذي نحن تطوفنا هكذا تطوافات خفيفات حول بعض معانيه، هذا شرط ليقبل الله أي عبادة من أي أحد. لا يقبل الله عبادة ممن لم يحقق التوحيد الصحيح الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل
عليه الصلاة والسلام. معنا هذا اتصال من مصر ونعود إلى فضيلة الدكتور مجدي وردة مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخ مصطفى، أهلا وسهلا.
أنت فاكرني يا شيخ مجدي؟
أخونا مصطفى
أو مصطفى فياض.
يا أهلا وسهلا ما شاء الله
شيخ مجدي.
ما شاء الله.
والله وحشني جدا جدا.
كفر تهرمس إذا لم تخني الذاكرة.
ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله بعد عشرات العشرات من السنوات ما شاء الله
ما شاء الله. الحمد لله على السلامة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
كيف صحتك يا دكتور؟
يا حياك الله، أهلا وسهلا.
ما شاء الله تبارك الله، مسألة التوحيد والعقيدة دي نادر لما نسمع حد يتكلم فيها.
الله يبارك فيك
وربنا يزيدك إيمان وتقوى.
بارك الله فيك.
وإحنا يعني في مصر بالذات وفي بعض الدول محتاجين إلى تصحيح العقيدة وإلى تعليم التوحيد وإلى أننا نعلم الناس أن هذا هو الأصل وهذا هو الأساس وهذا الذي ينبغي أن يكون. وإنني يعني أناشد قناة الخليجية أن تكثر من أمثالك الذين يتحدثون في التوحيد ويؤسسون رجال وشباب وأطفال على العقيدة السليمة، هي عقيدة التوحيد التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم 13 عام. فبارك الله فيك وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
بارك الله فيك أخ مصطفى، جزاك الله خيرا على هذه المداخلة وجعلها الله في ميزان حسناتك. وطبعا فضلت الدكتور مجدي الحمد لله تعالى، يعني وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نسأل الله تعالى أن يجعله خيرا مما نظن وأن يغفر له ما لا نعلم. له أيادي بيضاء بفضل الله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي خدمة المسلمين، فلا تكاد تجد أحدا يكون نزيل مكة المكرمة في زمن من الأزمان إلا ويذكر له فضيلة الدكتور مجدي وردة.
الله يبارك.
بارك الله فيك دكتور.
الله يبارك.
ولازلنا مع يعني هذه الباقة الطيبة. نعم. من الكلمات حول توحيد الله سبحانه وتعالى كشرط أساسي من شروط قبول العبادة.
نعم لا شك لا شك. كنا نتكلم عن قضية أن تصرف العبادة لغير الله مهما كان، ملك، نبي، رسول، ولي، لا يجوز. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ خطأ لفظيا، جعل التشريك اللغوي فقط لفظي، وقال ما شاء الله وشئت يا رجل. الرجل يريد أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فشرك التشريك اللفظي وجعل الواو، قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فإذا برسولنا يغضب ويقول ويحك، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. انظر التأسيس. نحن كم من الملايين يعتقد نفسه متدينا إذا قال خلاص الموضوع هذا توكلت به على الله وإيه
وعليه.
وهو كمان يعني يرى نفسه متدينا أن ذكر الله، يعني يرى نفسه متدينا لأنه ذكر
الله.
هذا تشريك لفظي، لكن لا أزعم أن هذا من الشرك الأكبر. هذا اسمه الشرك اللفظي. الحلف بغير الله هذا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كم عدد الملايين اللي يقول لك والنبي ناولني الشيء هذا ولا بالذمة ده كلام؟
لا حول ولا قوة.
هذه باء القسم وواو القسم. من حلف بغير الله فقد أشرك. النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى الرحمة والتسهيل من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة المستجدون لما دخلوا في الإسلام وكان اللسان متعودا على القسم بالآلهة التي تعبد من دونه، يقول وحق الآلهة، يقول واللات والعزى كذا، فكان بعض الصحابة المستجدون إذا حمل وطيس في الكلام وأراد أحدهم أن يلزم أو أن يعزم قال واللات والعزى، نسي، ينسى أنه أسلم، نسي أن هذه يعني كلمة تعود عليها وهي خطأ. فالذي قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وثبت ذلك عنه في الصحيح، هو الذي قال فداه أبي وأمي
صلى الله عليه وسلم
من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.
سبحان الله.
يعني إذا كانت النية، نية الحالف أن المحلوف به يعلم صدقه من كذبه، يعني يحلف بالأمانة، يقول نبينا من حلف بالأمانة فقد أشرك. فإذا كان يقصد أن المحلوف به يعرف صدقك من كذبك فهذا شرك أكبر، كالذبح لغير الله وكالسجود لغير الله. لكن إذا كانت كلمة
خرجت هكذا،
خرجت وجرت عليها العادة، أيضا ليس معنى ذلك أنه معفون عنها هكذا أوتوماتيكيا، لا، لابد أن يقول الكفارة.
قال
لا إله إلا الله، كلما حلف بالنبي أو بشرف الوالد أو رحمة الوالدة أو بالأمانة أو بما تعود عليه الناس، كلما حلف بشيء من هذا قال لا إله إلا الله،
كفارة أن حلفين
غير الله، كفارة الخطأ اللفظي. فأنا أقول انظر إلى الشارع الحكيم، حتى الخطأ اللفظي الغير مقصود، ذاك قال ما شاء الله وشئت، ولا يقصد ذاك الصحابي أن يجعل من رسول الله شأنا كشأن الله أبدا، ولكن هو تأدبا هكذا قال ما شاء الله وشئت.
بارك الله فيك. معنا بس الأخ فاروق من العراق حتى لا نطيل عليه المكالمة. مرحبا أخ فاروق، السلام عليكم.
ألو.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أفيدك.
بارك الله فيك يا أخي فاروق، مرحبا بأهل العراق.
يسأل الشيخ إذا أمكن.
تفضل، الشيخ يسمعك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
إذا كانت من القرآن، آيات من القرآن الكريم.
نعم.
تستعين بآيات من القرآن الكريم، تكتبها في ورقة تقويها في مكان نظيف.
نعم.
هل هذا شرك؟
لأجل ماذا؟ يعني لماذا
تتوالي الشرك؟
المستشفى.
نعم، بارك الله فيك أخ فاروق، رسالتك وصلت، ويعني أظن أن فضلت الدكتور كان سيتكلم عنها، لكن جيد أنك ذكرتنا بها وجزاك الله خيرا. هذه مسألة أيضا مهمة، التنمية القرآنية.
لا بأس، هذا الإنسان مثلا يكتب ويمحو في طبق أو في صحن، يكتب بالزعفران أو بغيره شيئا من القرآن كتابة صحيحة،
نعم،
من اليمين إلى يسار، كتابة عربية صحيحة لا تماتم فيها ولا أمور مستغلقة غير مفهومة، ويمحوها ثم يشرب هذا الماء أو يقرأ على ماء ثم يشربه أو على زيت الزيتون الذي هو زيت من شجرة مباركة، من كان به لمم من الجن فادهن به عوفي بإذن الله كما جاء في الحديث، فيقرأ شيئا من هذا هو بنفسه، ليس شرطا أن يكون القارئ رجل خاص، ولكن يقرأ شيئا من القرآن أو شيئا من أحاديث الرقى، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما مثلا، أو يقرأ شيئا من صحيح السنة على ماء أو على زيت ويشربه أو يدهن به، هذا لا بأس، هذه رقية شرعية.
نعم، بارك
الله. هذه رقية شرعية.
نتم إن شاء الله الإجابة، لأن بقي معنا جزئية كتابة ذلك في ورقة والاحتفاظ بها أو وضعها تحت الوسادة أو نحو هذا.
نعم.
لكن بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومع فضيلة الدكتور مجدي وردة، حيث يبين لنا شروط قبول العمل الصالح أو قبول الأعمال، وقد ذكر فضيلته يعني بشيء من الاستفاضة المختصرة معاني جليلة حول توحيد الله سبحانه وتعالى كشرط أساسي في قبول الأعمال الصالحة، أخذ من قوله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ووقفنا عند مسألة التمائم القرآنية، فهل صنع التميمة من القرآن أو من السنة؟ بعض الآيات تكتب، بعض الناس لا يستطيع القراءة ولا يجد من فيعني يشتريها هكذا مكتوبة يلفها وضعها في جيبه أو تحت الوسادة أو نحو هذا.
أما في الجيب أو في مكان شريف لا بأس، أما تحت الوسادة فهذا لا ينبغي، لأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه. القرآن يعلو ولا يعلى عليه. تحت الوسادة يكون فوقها الوسادة، هذا ما ينبغي. إنما مثلا لو كان طفلا فعلقت له مثلا في أعلى السرير آية الكرسي، أو مثلا حفظها إذا كان يستطيع أن يحفظ، وهذا أتم وأكمل، هذا لا بأس به إن شاء الله.
نعم، جزاك الله خيرا، يعني هذا يؤكد لنا أن المسألة هي خضوع للأدلة، يعني التميمة إذا كانت مشروعة يعني لا نقول انها ممنوعه، فضل الدكتور يرى انها الان مشروعه اذا كانت من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويكون البركه في القران. نعم. ليس في الورقه ولا في القماشه ولا في التعليقة
ولا في كاتبها
ولا في خط المكتوب أو في الخط المكتوبة به.
نعم.
إنما القرآن فيه شفاء ولا شك.
نعم.
القرآن فيه شفاء ولا شك.
نعم الحمد لله رب العالمين. طيب أختنا أميمة سألت هنا يعني عن مسألة لا أدري لها تعلق قريب من بمسألتنا أم لا، اللي هي يعني هل من اليقين أو تحقيق اليقين في عبادة الله سبحانه وتعالى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكأننا نسمع هذه المصطلحات الثلاث يعني مرة بعد مرة من الوعاظ والمذكرين، لكن نأخذ هذا الاتصال أولا ثم نعود بفضلتك. السلام. أم أنس من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم أنس.
ممكن يا شيخ بس أسأل سؤالين لو سمحت؟
تفضل الشيخ يسمعك إن شاء الله.
هل لو صليت الوتر في أول الليل ثم قمت في الثلث الأخير من الليل؟
نعم.
وصليت ما شئت، هل يجوز لي ذلك؟ يعني أن يكون من ذلك بشكل متكرر.
نعم.
يعني أن أصلي الوتر أول الليل والثلث الأخير من الليل.
نعم.
أقوم أصلي ما أشاء، هل يجوز لي ذلك؟
واضح السؤال إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل ما ينتج من المرأة من الشهوة بسبب مداعبة الزوج؟
نعم.
دون جماع طبعا، هل يوجب الغسل؟
نعم بارك الله فيك
وجزاكم الله.
هل من تعليق فضلتك حول المعاني الثلاثة؟
نعم، هو يعني من تأمل في تركيبات الألفاظ العربية عرف أن عين اليقين، أن علم اليقين هو الذي يكون بالعلم عن طريق الثقة في مصدر المعلومات.
نعم.
هذا علم اليقين.
نعم.
وأن عين اليقين حينما تكون المشاهدة.
نعم.
المشاهدة لهذا الذي تعلمه. وحق اليقين حينما يكون يكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا حق اليقين حينما يأتي تأويل كل شيء، حينما يأتي تأويل كل شيء. الأخت الكريمة تسأل عن أن توتر في أول الليل ثم تصلي ما شاء الله لها أن تصلي في آخره. هذا لا بأس به، ولكن الأوفق والأقرب إلى السنة أن يكون ذلك على الندور، يعني نادرا.
نعم.
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم بدا له أن يصلي، فصلى ركعتين وقرأ فيهما بالزلزلة.
نعم.
وقل يا أيها الكافر.
نعم.
هذا ثابت.
نعم.
ولكن هذا نادرا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فكسر هذه القاعدة، قاعدة أن يكون الوتر هو آخر شيء، تكسر، ولكن أحيانا على الندور. هي أومأت في كلامها أنها تواظب على ذلك. إذا كنت تواظبين على ذلك، إذا نؤجل الوتر طالما الحمد لله نستيقظ من الثلث الأخير في كل يوم، وحصل غلبة ظن أننا سوف نستيقظ، إذا نؤخر الوتر، نصلي من الليل مثنى ثم نوتر بواحدة كما كانت حاله صلوات الله
وسلامه. طيب معنا هذا الصمت من الجزائر، فضل الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سننفصل.
أما المذي الذي هو سائل شفاف يخرج عند الملاعبة بين الزوج وزوجه، ويخرج عند التفكير في الشهوة، فهذا رغم أنه في ذاته نجس لكنه لا يوجب الغسل، إنما تتنظف منه وتنظف داخلة الإزار أو الثياب كذلك منه، وتتوضأ وضوءها للصلاة. نعم. وتصلي.
نعم. نعم. هذا إذا كانت شهوة خفيفة لا تصحب مدعبة عادة، لكن لو كان إنزال، لو حصل
لا
إنزال.
هذا المتدفق. نعم. هي تسأل عن السائل الشفاف.
نعم.
أما المتدفق الذي منه الولد فهذا في ذاته طاهر.
نعم.
ولكنه يوجب الغسل. نعم. على العكس.
نعم.
ذاك في ذاته نجس.
نعم.
وهو لا يوجب الغسل.
نعم.
والمني هذا في ذاته طاهر الذي منه الولد.
نعم.
ولكنه يوجب الغسل.
طيب فضلتك تكلمنا عن العمل المقبول وشروطه، ذكرنا الشرط الأول اللي هو الإخلاص لله فيه وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هناك طبعا شروط أخرى يعني أنا
طبعا حتما الشرط الأول هو التوحيد. قال الله عز وجل في محكم قرآنه إن الدين عند الله الإسلام، هذا دين جميع الأنبياء والرسل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
طبعا عفوا معلش الأخ الجزائر اتصل مرة أخرى. عفوا دكتور. أخونا منصور من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
سؤالي يا أخي إلى الشيخ.
اتفضل اتفضل الشيخ يسمعك. تفضل
تفضل يا أستاذ منصور.
مقتصر وقصير و الذي يتآمر مع الإسرائيليين ضد شعبنا في غزة، والآن أنتم تتكلمون عن الصلاة.
الأخت وفاء من مصر اتصال انقطع. عفوا مرحبا أخت وفاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا الحمد لله بقي الليل وبصوم الحمد لله، يعني وعلاقتي بربنا الحمد لله كويس،
نسأل الله ذلك.
بس ساعات بتعتريني حالة وسوسة كده، أن أنا ساعات بتعتريني حالة وسوسة إذا أنا مقصرة أو إن أنا كده ما بعملش اللي ربنا عاوزه.
نعم.
وبتسبب لي تعب في صدري كده، ألم جامد، حتى رحت للدكتور قبل كده قال لي أنت ما عندكيش أي حاجة.
نعم.
وبعمل رسم جلد، ألاقي ضربات جلد بتعلى كده لما بأسهج، إن أنا بفكر إن أنا مش منتظمة كده أو إن أنا، بس أنا من الحمد لله يعني الحمد لله مش بشكر في نفسي الحمد لله.
بارك الله فيك.
بس أنا أحس إن أنا مقصرة وبقعد أعيط كتير قوي يعني، وأطلب من ربنا في قيام الليل كده إنه يهدي صدري، ساعات أبقى كويسة ومنشرحة وكويسة وبعد كده ألاقيني زهجانة جامد.
نعم.
مش عارفة أعمل إيه.
بارك الله فيك، إن شاء الله نستمع يعني إلى نصيحة من الشيخ بإذن الله ينفعك الله سبحانه وتعالى بها. بارك الله فيك.
نعم.
بالنسبة لهذه الأخت السائلة عن الوسوسة، بس
سأجيب الأخت عن الوسوسة وسأجيب الأخ الذي انقطع اتصاله كذلك
إن شاء الله.
الأخت وفاء من جدة لا ينبغي لها أن تسترسل.
نعم.
ولا ينبغي لها أن تصدق خواطر البال. تطيع الله عز وجل ما استطاعت وهي على خير عظيم، وتكثر من العبادات وتخلص لله عز وجل وتتدرب على الإخلاص، لكن لا تستجيب إلى انهزامية وفخ ينصبه الشيطان لها، إنما تمضي على طاعة الله. وما قصرت، كلنا ذاك الرجل يقصر، نحاول أن نصلح ما قصرنا فيه ويكون هناك ثقة في الله، ونحن نعبد ربا رحيما، نعبد رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فلا ينبغي أبدا أن ينكسر العبد وأن يوسوس، ربما هذه لم يقبلها الله، وإذا لم يقبلها إذا سأكون مفلسا، وإذا سأقبل على الله وأنا ليس معي شيء، ويبدأ ينتقل من فكرة إلى فكرة، ومن فكرة إلى هم، ومن هم إلى فعل، ثم يدخل إليه الشيطان بعد ذلك بالاستبياع واليأس. لا، من البداية لا أسمح لنفسي بالاسترسال مع خواطر البال، إنما أؤدي ما علي وأتعلم ما استطعت وأتدرب على الإخلاص والإخبات لله عز وجل
سبحانه وتعالى.
سأقول شيئا هاما وأرجو أن يسمعني الجميع، فضيلتك الأستاذ المخرج، القناة، العالم بأسره. أولا، إذا كان الانقطاع الذي حصل في مكالمة الأستاذ منصور من الجزائر كان بقدر الله فالحمد لله، أما إذا كان الانقطاع تم بقصد فهذا أراه ليس صوابا، إلا إذا نحن أشرنا أن ينقطع إذا أساء الأدب أو شيئا من ذلك. لا، حقه أن يقول ما عنده، أن نقطع عليه لأنه سأل عن من يتآمر مع الإسرائيليين ضد غزة، وكان سيقول أننا نتكلم عن الصلاة والآن ضرب من الصواريخ ومن القصف كذا وكذا. نرد على هذا. هذا لابد أن نربي أبناء الأمة على حرية الرأس والفكر.
الوضوح.
نعم، الوضوح هو شأن هذا الدين العظيم. أولا، نحن تكلمنا قبل ذلك في يوم الاثنين الماضي وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحرب، أثناء الإثخان في الأرض، كان يعلم الناس فرعيات الفقه ومسائل التوحيد، وكان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهو الأخ سامحه الله ربما لم يكن موفقا في أطروحته، لأنه يقول أنتم تتكلمون عن الصلاة والآن القصف كذا وكذا، وكأن الصلاة شيء ثانوي. هو لأننا عندنا في أمتنا من يفهم ذاك الفهم، إن هو يجلس أمام محطات القنوات الفضائية والمحطات الإخبارية ويصدق ما يقال عن مصر وعن الشام وعن العراق وعن هذا، ويرى أن المحللين الإخباريين هم رواة للحديث، عندهم من الضبط وعندهم من الأمانة وعندهم من الإتقان ما يكفي، هذا في ذاته سبب للهزيمة. يعني هذا الفكر المنتكس، فكر تصديق الشائعات وفكر تصديق التهم وفكر ترويج الشائعات مع البلد وضد البلد ومع الرئيس وضد الوزير، وهكذا تتكون الأفكار من خلال نشرات الأخبار. هذا في ذاته سبب، هذا في ذاته سبب من أسباب الانتكاسة التي نراها في غزة وفي غير غزة. التآمر مع الإسرائيليين ضد غزة سوءة وكفر بالله عز وجل، سواء فعله مصريون، فعله فلسطينيون من فصيل أو غيره، فعله أتراك، فعله مسلمون من بوركينا فاسو، نحن لا نتكلم عن جنسيات ولا عن قوميات. التآمر مع إسرائيل ضد المسلمين في غزة حرام شرعا. أما تنزيل هذه الأخبار المتناثرة التي تتطاير بها الأسماء على الواقع، لا يجوز ذلك من خلال نشرات الأخبار ومن خلال تحليلات بعض المتشيعين الذين يدعون الناس أن يخرجوا على أئمتهم وأن يخرجوا على شرطة بلادهم وأن تسيل الدماء على الأرض، وهو مستفيد لأنه أصلا مبغض لأهل السنة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية.
حرب هناك وحرب هنا، حرب هناك وحرب في بلاد المسلمين.
هذا هو الإرجاح. هذا هو الإرجاح. يعني أنا لست في موطن أن أدافع عن مصر الأبية ولا أن أدافع عن غيرها من البلاد، ولكن التاريخ يصرخ، التاريخ يصرخ بأن الحمد لله المسلمون هنا وهناك يقفون مع الفلسطينيين منذ العام 48 إلى يوم الناس هذا. أنا شخصيا أتكلم معك الآن وأنت تتكلم معي الآن، وكلانا يشعر أن الدماء التي وقعت على الأرض في غزة هي دمائي ودماؤك ودماء أبنائي وأبنائك. فهذا لا يحتاج أنه هو يتصل لينقد. من أراد أن يتصل يتصل ليتعلم. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. تكلم. التآمر مع الإسرائيليين ضد المسلمين في غزة جائز ولا حرام؟ الجواب حرام. أما تنزيل ذلك على واقع الحال، هذا يحتاج إلى أدوات أخرى ليست لديه. ليست لديه هذا السائل.
الأمر يحتاج إلى نوع من الموسوعية في فهم الواقع،
لا شك،
موسوعية في العلم وإلى آخره. يعني لا يتأتى أن يفتى في مثل هذه القضايا العامة بمجرد رأي واحد من الأمة، لا سيما إذا كان هذا الواحد عامي.
نعم.
يعني لا يعرف الأدلة ولا يعرف كيف يستنبط منها وكذا. نعود مرة أخرى فضلتك إلى يعني الشرط الثاني.
بارك الله فيك. الشرط الثاني باختصار هو الإخلاص.
نعم.
ربنا تبارك وتعالى طيب
لا يقبل
إلا طيبا، وقد اشترط بنفسه في قرآنه العظيم الإخلاص، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص وقال الله عز وجل أيضا يخاطب الأمة في شخص نبيها: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين
الخالص.
التخليص تخليص من الشوائب، هذا تقوله العرب في عملية تخليص الذهب. الذهب إذا قطع من الجبال ودخل إلى الكير، إلى الفرن، إلى النار، تكون عملية الفتنة والتخليص، يخلص من الشوائب. فتخليص العبادة من شوائب الشرك والإرادات التي تنازع قلب العبد ونية العبد وعقل العبد أثناء العبادة، وأن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، هذا هو ملاك الأمر كله. بدون الإخلاص لا يقبل الله العبادة. نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل في الجهاد، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يقاتل شجاعة يعني عشائريا كده وشجاعة ودفاعا عن الحمى وعن الشجاعة، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟
عليه الصلاة والسلام.
فأعرض فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
سبحانه وتعالى.
من قاتل، وفي الحديث الذي أصله عند الإمام مسلم في صحيحه، رجل قاتل فقتل مقتلة عظيمة في غزوة من الغزوات، وأثخن في الأرض حتى كاد الله أن ينصر به الملة وأن ينصر به الدين، وانطلقت ألسنة الصحابة بمدح ذاك الرجل، فإذا بنبينا يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
تتبعه أحد الصحابة وجعل يراقبه، يقول: كان إذا أسرع أسرعت، وإذا أبطأ أبطأت، وإذا دخل دخلت، وإذا خرج خرجت، حتى إذا اشتدت عليه الرماح والطعان والضربات وضع أصل رمحه في الأرض ونام عليه ببطنه، قتل نفسه. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت تتبعته، وكان إذا أسرع أسرعت، وإذا أبطأ أبطأت، إلى آخره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه في الأخير قتل نفسه.
نعم.
فإذا بنبينا يقول: وأنا أشهد أني رسول الله
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلا ينظر إلى البطولة والفحولة والفتوة في العمل وكثرة ما أنفق وكثرة ما تعب، إنما لا بد من الإخلاص. بدون الإخلاص لا يقبل الله عز وجل عملا ولا عبادة من أحد من عباده سبحانه وتعالى.
بارك الله في فضيلة الشيخ. الحقيقة الوقت مر معك سريعا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مرة أخرى قريبة بإذن الله تعالى نستكمل فيها هذا الموضوع، فهو موضوع شيق ومهم جدا.
بعد إذنك، بقي معنا شرط هام جدا عمت فيه البلوى بين المسلمين.
نعم.
فأنا أعد السادة المشاهدين أن أتكلم عن هذا الشرط الذي بقي معنا، وعما بقي معنا من الإخلاص كذلك، في يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى في مثل هذا البرنامج فقه الخليجية، حتى تتم الفائدة ولا تكون مبتورة ولا مقطوعة. شاكرا لك وللسادة المشاهدين.
بارك الله فيك. لا يسعنا في الختام إلا أن نتقدم باسمكم واسم قناة الخليجية إلى فضيلة الدكتور مجدي وردة بخالص الشكر والامتنان، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواته في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يحرم خطواته على النار، وأن ينفع به أينما كان وحل. وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.